إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن السورة الكريمة نزلنا كآخر عهدنا بها هي سورة الصافات. وبعد ذكر بعض قصص النبيين والمرسلين الذين قص الله تبارك وتعالى علينا قصصهم وأحوالهم مع أقوامهم وما كان من صنيع المدعوين معهم الذين كذبوهم ووصفوهم بالنعوت المشينة حتى يصدوا غيرهم عن الاستجابة لما دعوهم إليه من الحق وعبادة الله تبارك وتعالى. جاء في آخر هذه الصورة أيضا رد الله تبارك وتعالى على المشركين. المشركون وهم كفار قريش وكفار العرب الذين كانوا في ذلك الوقت، والذين أيضا كان عندهم عناد عظيم وتكذيب وإنكار لكل ما جاءهم به النبي صلى الله عليه وسلم. هم لم يكتفوا بالتكذيب والإنكار فحسب، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك، وهو أنهم نسبوا لله تبارك وتعالى البهتان. والمفروض أن المكذب إذا كذب بالشيء أنه يقف عند ذلك التكذيب، لكن أن يأتي منه ما هو بعيد كل البعد عن الحق، حيث ينسب الافتراء والكذب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن هذا هو العناد الكبير. ومن جملة ما ذكره المشركون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك الفرية التي نسبوها لله تبارك وتعالى بزعمهم أن الملائكة بنات الله. وهذا الإيمان الفاسد الباطل، وهذا الاعتقاد الزائغ الذي كان مشرك مكة يعتقدونه، الله سبحانه وتعالى رد عليهم هذا الباطل في هذه الصورة وفي غيرها، في صور كثيرة لما زعموا أن لله عز وجل الولد، الله سبحانه وتعالى رد عليهم هذا، كما في صورة الأنعام وفي صورة مريم وفي سورة الزخرف وفي سورة الصافات وفي غيرها من الصور. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات في هذا الموضوع: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنه لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه، الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فاستفتهم، يعني الضمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتهم أي استفتي مشركي قريش. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والضمير راجع إلى المشركين، قال فاستفتهم من الاستفتاء، والاستفتاء هو طلب الفتوى، لأن الفتوى في الأصل هي بيان الحكم الشرعي. أي اسألهم، أي يا محمد اسأل هؤلاء المشركين. وليس المراد هنا طلب الفتوى منهم لأنهم أهل علم يرجع إليهم في الفتوى. هناك ما قال غير واحد من المفسرين أن طلب استفتائهم أو سؤالهم هو من باب التهكم بهم، من باب التهكم وليس من باب الاعتراف بما كانوا عليه من العلم أو لما عندهم من التمسك بالحق، لأنهم جهال، والجاهل لا يستفتى، الجاهل يستفتي ولكن لا يستفتى ولا يحق له أن يتكلم، لكن قيل لهم هذا من باب التهكم. هذا كقول الله سبحانه وتعالى ذوق إنك أنت العزيز الكريم، هذه الآية من سورة الدخان. يقول العلماء أن من أساليب العرب إذا أرادوا التهكم بالإنسان، يعني السخرية منه، إذا أرادوا تقريعه وتوبيخه يقولون له هذا. الكافر يوم القيامة لما يعذب يقال له لما يصب عليه العذاب ذوق إنك أنت العزيز الكريم. هو في الحقيقة ليس عزيز كريم في ذلك الوقت، لأنه ما دام يعذب ويصب العذاب من فوق رأسه فهو الذليل المهين، ولا يمكن أن يكون عزيزا كريما، لكن يقال له هذا تهكما لأنه كان في الدنيا يعتقد أنه هو العزيز الكريم وأنه لا يذل ولا يهان، فيقال له يوم القيامة ذوق إنك أنت العزيز الكريم. يعني إن كنت تزعم أنك عزيز كريم فأصرف عن نفسك هذا العذاب، لأن العذاب هو إذلال للإنسان، يعذب ولكن لا يستطيع أن يرد ولا أن يدافع، هذا من باب التهكم، وهذا أسلوب جار في عند العرب، يعني من أساليبهم إذا أرادوا التهكم بالإنسان وتقريعه وتوبيخه ذكروا هذا الأسلوب الذي يفيد ماذا؟ يفيد المدح، لكن ظاهره ماذا؟ الذم، باطنه الذم وظاهره المدح. ولهذا قال فاستفتهم، يعني هم ليسوا أهل أن يستفتوا في كل الأمور، فضلا عن هذا الأمر العظيم الذي يتعلق بالاعتقاد ويتعلق بأصل من أصول الإيمان وهو الإيمان بالملائكة. فإذا قول الله عز وجل لنبيه فاستفتهم أي اسأل، يعني إن كانوا يزعمون أنهم أهل علم وأهل فتوى فاسألهم، ألي ربك البنات ولهم البنون، فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم، ألي ربك البنات ولهم ولهم البنون. كفار قريش يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى الذي أخبرهم بوجوب الإيمان بالملائكة قالوا بأن الملائكة بنات الله، وقالوا ونحن عندنا ماذا؟ نحن عندنا الأبناء، يعني الأولاد، وهذا محض كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل رد عليهم بعد ذلك لما قال سبحانه وتعالى أم خلقنا الملائكة إناث وهم شاهدون، يعني هل شاهدوا خلق الملائكة وهم إناث؟ ما شاهدوا، فهذا محض كذب وافتراء على الله عز وجل. وهم هنا قد وقعوا في أمرين عظيمين، الأمر الأول أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عند الله أو الذين هم عباد الله جعلوهم ماذا؟ جعلهم إناث، هذه الفرية الأولى. والأمر الثاني أنهم جعلوا لأنفسهم الأفضل، الجنس الأفضل، يعني قالوا نحن لنا الأولاد، لأن العرب كان من عاداتهم التفاخر بالأولاد، يعني أقصد بالذكور، لأن الأولاد يطلقون على الذكور وعلى الإناث، العرب أشربوا حب الذكور، وهذا شيء معلوم يعني مستقر حتى في الفقر في الفطر، الله عز وجل يقول وليس الذكر كالأنثى، لكن لما جاء الإسلام بيّن لهم أن الأنثى بشر أيضا وقد تكون أفضل أحيانا من الذكر، لأن الصلاح هو الذي يفضل هذا على هذا. فكانوا هم يفخرون بأن لهم الذكور، والله سبحانه وتعالى له البنات. إذن هذه هذا أمر عظيم وقعوا فيه. يعني لو فرضنا، وهذا شيء ممتنع عن الله سبحانه وتعالى، أن يتخذ يعني من الملائكة لجعلهم ذكور، لأن الذكور أشرف. لكن هم لما كانوا كاذبين مفترين على الله سبحانه وتعالى نسبوا إلى الله سبحانه وتعالى الملائكة، وقالوا بأنهم بنات، وقالوا نحن لنا البنون، يعني هم أشرف عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في الرد عليهم في سورة النجم: ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزة. ضيزة بمعنى قسمة جائرة، يعني حتى لو كنتم يعني عندكم مسكة من العقل ما تقولوا مثل هذا الكلام. كيف أنتم تختارون لأنفسكم وتقول نحن لنا الذكور، ألكم الذكر وله الأنثى، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم، وتعترفون بخلقه لكم سبحانه وتعالى، ومع ذلك تنسبون له الأنثى. ولهذا قال: تلك إذن قسمة ضيزة، يعني قسمة جائرة لا تقبل. فهم قالوا أن الله سبحانه وتعالى له البنات ونحن لنا البنون، يعني هم أفضل من الله سبحانه وتعالى، لهم الأشرف ولهم الأسنى، والله سبحانه وتعالى لم يقع اختياره على الأفضل. إذن نسبوا إليه كذبتين عظيمتين، افترائين عظيمين. الأولى أنهم قالوا الملائكة بنات الله، والثانية أنهم قالوا نحن لنا الذكر ولنا الذكور، نفتخر بهم، لأن من كان له ذكر كان عندهم أفضل ممن كانت عنده الأنثى، لأنهم هذا الذي كان عندهم يفتخرون به، كما قال الله عز وجل فيهم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يعني إذا بشر أحدهم بالأنثى يصبح في هم وحزن دائم، مسودا يعني وجهه يتغير وجهه وهو كظيم، يعني مملوء حزنا وكآبة، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. يتوارى معنى يختفي من قوم من سوء ما بشر به، يعني من الأنثى، لأنه هو يصير بين أمرين، يصير بين أمرين: إما أن يمسكه على هون، يعني يمسك تلك الأنثى ويبقيها في بيته لكن لا يخرج للناس، يستحي، لأنه يقول كيف ترضى أنت بأن تبقى الأنثى في بيتك. وإذا كان عنده شيء من الشجاعة ويحب أن يظهر أمام الناس، فإنه لابد أن يقدم على ماذا؟ على وأد هذه البنت وعلى قتلها. ولهذا قال الله عز وجل: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا. فهم لا يرضون البنات لأنفسهم، ولكن رضوا البنات لله تبارك وتعالى، مع أن هذا الذي قاله في الله عز وجل هو محض الباطل. ولهذا قال سبحانه وتعالى هنا: فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون. هذا الاستفهام للإنكار، ألي ربك البنات، يعني أيعقل أن يكون لله سبحانه وتعالى البنات ولهم البنون؟ هذا أيضا استفهام آخر، لأن الاستفهام هنا معطوف على الجملة التي قبلها، يعني اسألهم هل هم الله سبحانه عنده البنات؟ طبعا الجواب لا. ولهم البنون هذا أيضا استفهام إنكاري، يستنكر الله سبحانه وتعالى منهم مثل هذا الطرح، لأنه في غاية الضلال. الملائكة ليسوا بنات الله، الملائكة عالم غيبي خلقه الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن جنس الملائكة، والله سبحانه وتعالى خلقهم من نور كما خلق الجن من نار، وكما خلق البشر من طين. وهذا العالم الغيبي من الملائكة وجب علينا أن نؤمن بهم، وهم عباد مكرمون كما قال الله سبحانه وتعالى: يفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهؤلاء الملائكة من أشرف ما خلق الله سبحانه وتعالى، عملهم هو طاعة الله تبارك وتعالى والائتمار بما يأمرهم به الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما خلق البشر جعل الملائكة معهم، ولهذا لكل إنسان قارين من الملائكة، بل له ملك عن يمينه وملك عن شماله، هذا يكتب الحسنات وهذا يكتب السيئات، عنده ملائكة يحفظونه من أمر الله، ملائكة من خلفه، ملائكة من أمامه، هناك ملائكة الله سبحانه وتعالى خلقهم لأن يأتوا إلى مجالس الذكر، يحفون مجالس الذكر ومجالس العلم، يجلسون مع المؤمنين، ملائكة تأتي يوم الجمعة على الأبواب تكتب الداخلين إلى المسجد، حتى إذا خرج الإمام طووا المصاحف وجلسوا للاستماع كما يستمع المؤمنون. والله سبحانه وتعالى أعطى لهم وظائف عظيمة وكبيرة جدا في السماء وفي الأرض وما بينهما، فعالم الملائكة عالم أمر الله سبحانه وتعالى أن نؤمن به. ونحن نؤمن بالملائكة عموما بأن الله سبحانه وتعالى له خلق سماهم ملائكة، ملائكة، فنؤمن بهم ولا نعلم عددهم، لأن الله عز وجل قال وما يعلم جنود ربك إلا هو، ولكن نؤمن أيضا بمن جاء تعيينهم في النصوص، ومن أعظمهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، وهم المذكورون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فيما كانوا فيه يختلفون، أهدني لما اختلف فيه من الحق، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا دعاء الاستفتاح الذي كان يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، يذكر فيه هؤلاء الملائكة الكبار العظام، وأعظمهم وأولهم جبريل عليه الصلاة والسلام، لأنه الملك الموكل بالقلوب، بإحياء القلوب، لأنه صاحب الوحي، هو الذي يأتي بالوحي من الله عز وجل إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام. وميكائيل الملك الذي وكل له أمر المطر والنبات والكي، وإسرافيل هو الذي وكل له أمر النفخ في الصور، يعني إذا أمره الله سبحانه وتعالى، هو ابتلع الآن الصور وينتظر أمر الله سبحانه وتعالى لينفخ فيه حتى تصعق الخلائق فتموت، ثم يأمره الله سبحانه وتعالى بأن ينفخ ثانية فإذا بالناس يقومون من قبورهم ليوم الحساب. هؤلاء ملائكة أمرنا بأن نؤمن به، ولهذا ينبغي أن نعظم نحن الملائكة وأن نجلهم، وأن نجلهم، لأنهم من خلق الله سبحانه وتعالى الذين اختارهم الله عز وجل واصطفاهم لعبادته وأوكل لهم وظائف كثيرة جليلة عظيمة تدل على شرفهم. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى خلقهم من نور، الله سبحانه وتعالى خلقهم من نور، ولهذا جاء عند علماء الإسلام وعند علماء السنة مسألة هل الملائكة أفضل أم البشر أفضل، وهذا في الحقيقة فيه يعني جدل كلامي ليس فيه يعني كبير فائدة، إذا أردنا أن نقول من هو الأفضل، هل هم البشر أم هم الملائكة، باعتبار أن الملائكة كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم يطيعون الله عز وجل ولا يعصونه، بخلاف البشر يطيعون الله عز وجل ويعصونه، وفيهم من يعصيه ولا يطيعه، هذا موجود. ولكن الذي تدل عليه أكثر الأدلة أن مقام البشر عند الله سبحانه وتعالى أفضل، مرتبتهم ومنزلتهم عند الله أفضل، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر يوم القيامة أن البشر لما يكونون في الجنة الملائكة تدخل عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، هذا دل على أنهم على أن البشر يكونون هم من السباقين إلى دخول الجنة. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية له كلام جميل في هذا الباب، حيث قال بأن الملائكة هم أفضل من البشر باعتبار البداية، لأنهم خلقوا من نور والبشر خلقوا من طين، ولا شك أن النور أشرف من الطين، ولهذا كانوا أفضل باعتبار البداية، لكن باعتبار النهاية لما يكونون في الجنات فلا شك أن البشر أفضل، أفضل من الملائكة. والمهم في هذا كله مما يجب أن يعتقده المؤمن، ولا ينبغي أن يقول أن الملائكة هم بنات الله عز وجل، فالملائكة في الأصل كما يقول أهل العلم لا يصفون لا بالذكور ولا بالأنوثة، ولا يأكلون ولا يشربون، فهم صمد، والصمد هو الذي لا يأكل ولا يشرب، الملائكة لا تأكل ولا تشرب ولا تتوالد ولا تتناسل، فلا يمكن أن نصف الملائكة لا بالذكورة ولا بالأنوثة، هو خلق البشر فيه الذكر والأنثى والجن فيهم الذكر والأنثى، ولكن الملائكة لا يصفون لا بالأنوثة ولا بالذكورة، هذا هو الذي ينبغي أن نعتقده. لكن أهل الشرك لما كانوا يدينون الله عز وجل بهذه العقائد الفاسدة التي تمليها عليهم أهواؤهم، لأنه ليس لهم كتاب يرجعون إليه كما قال الله سبحانه وتعالى بذلك أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، إن كان عندكم كتاب وعندكم حجة وعندكم دليل وعندكم سلطان فبينوه وأظهروا لنا أن الملائكة هم بنات الله الحق، فالملائكة ليسوا بنات الله كما أنهم لا يوصفون بالذكور، ولهذا هذا استفهام وإنكاري آل ربك البنات ولهم بنون، كلا الله سبحانه وتعالى ليس له البنات، خلق الملائكة نعم وهم عباد مكرمون كما قال الله عز وجل وهم من خشيته مشفقون يطيعون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون ولا يعصون الله ما أمرهم، هذا حالهم وهذا شأنهم، منهم الساجد ومنهم الذاكر ومنهم قارئ القرآن، في وظائف كثيرة ذكرت في السنة عن هؤلاء الملائكة. ألي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، أم خلقنا هنا أم هذه للإضراب يعني يكون التقدير فيها، أم هنا بمعنى بل التي تكون قبل الهمزة فيكون التقدير هنا أم خلقنا الملائكة يعني بل أخلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، يعني إذا كان هم نسبوا لله سبحانه وتعالى هذه الثرية وقالوا أن الملائكة بنات الله هذا يلزم أن يكونوا قد شهدوا خلقه، أنت إذا تيقنت في شيء أردت أن تؤكد على شيء وأن تكون على حق لا شك أن المعايد ليس كالمخبر، إذا أخبرك إنسان هذا فيه احتمال أن يكذب عليك أو أنه رأى شيئا غير الذي تقصده أنت، لكن لو أنت تعاين الشيء يعني تراه تحضره شهادة لا شك أنها تكون أوثق وتكون أثقل، والشهادة التي تكون بالرؤية مقدمة على الخبر مهما كان. فالله سبحانه وتعالى قال لهم يعني أو قال في هذه الآية أم خلقنا الملائكة، خلقنا الملائكة إناثا، خلقنا هنا بمعنى جعلنا، يمكن أن يقال لأن خلق تأتي بمعنى جعل كما قال الله وجعل الظلمات والنور يعني خلق الظلمات والنور، فخلق تأتي بمعنى جعل، فهنا قوله عز وجل أم خلقنا الملائكة إناثا يعني جعلنا الملائكة إناثا، فإناثا هنا تكون مفعول ثاني لأن الملائكة مفعول أول وإناثا مفعول ثاني، ويجوز أن نقول أن خلقنا هنا على بابها يعني بمعنى الخلق، يعني خلقنا الملائكة حال كونهم إناثا خلقناهم إناثا، أم خلقنا الملائكة يعني بل أخلقنا الملائكة، هذا دائما للسؤال يعني تنزلا على ما كانوا يتكلمون ويدعون، يعني إذا قالوا أن الملائكة بنات الله يعني إحنا جعلنا، الله عز وجل يقول أجعلنا يعني على منطقهم وعلى فهمهم نكون قد جعلنا الملائكة إناثا يعني خلقناهم إناثا وهم شاهدون، يعني لما خلقناهم وأوجدناهم وجعلناهم إناثا كانوا قد حضروا هذا الخلق، ولا شك أنهم لا يمكن أن يحضروا هذا الخلق لأنهم قد خلقوا وقد سوبقوا بخلق كثير، والله سبحانه وتعالى ما أشهد أحد في خلقه، قال عز وجل ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، فالله سبحانه وتعالى لم يتخذ أعوان لأنه سبحانه وتعالى غني لا يحتاج إلى أحد، لا يحتاج إلى أحد، ولهذا الله سبحانه وتعالى ما أشهد أحدا لما خلق السماوات والأرض ولا حتى لما خلقنا، هل يدري الإنسان، هل يعرف كيف، هل يتذكر كيف خلق، كيف كان منيا وكيف صار في جوف أمه، هل يذكر هذه الأشياء، ما يذكر، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجده وخلقه ويسر سبيله حتى كبر وأدرك فعرف بما يعلمه الناس بما علم الله عز وجل الناس كيف كان وكيف أتى ومن هو أبوه ومن هو أمه، لكن لما خلق الله عز وجل لا يعلم شيئا كما قال الله سبحانه وتعالى أنه خلق الناس أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. من بطونهم لا تعلمون شيء. ولهذا قال تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. ما دام الله سبحانه وتعالى لم يشهد هؤلاء الناس جميع الناس حتى الأنبياء والمرسلين ما أشهدهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، فمن باب أولى أنهم لم يشهدهم خلق الملائكة. وخلق الملائكة كان قبل خلق البشر، كان قبل خلق البشر، كما أن خلق الجن كان قبل خلق البشر. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. أشهد هنا للاستفهام أيضا، وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن في قراءة الذين هم عند الرحمن، قراءتان سبعيتان، وجعل الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا. قال تعالى أشهد خلقهم، يعني هل كانوا حاضرين لما خلق الله سبحانه وتعالى الملائكة؟ والجواب أنهم لم يكونوا حاضرين أبدا، وهم يعرفون هذا. ولهذا قال تعالى ستكتب شهادتهم ويسألون، هذه الشهادة المزعومة لأنهم كذبوا. ما دام أنت تقول الملائكة هم بنات الله سبحانه وتعالى وأنت ليس عندك من الحجة والبيان ما تثبت هذا، اللهم إلا أن تكون شاهدا وأنت لم تشهد، إذن هذه الشهادة حتى وإن لم تدلي بها لكن ما تقوله وما تثبته في حق الله عز وجل من الافتراء والكذب هو بمثابة الشهادة، لأنك تشهد، لأنك تشهد، وهذه الشهادة باطلة. ولهذا قال تعالى أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، والجواب أنهم لم يكونوا شاهدين، وما خلق الله سبحانه وتعالى الملائكة إناثا. ثم قال تعالى ألا إنهم من إفكهم لا يقولون. هذه جملة مؤكدة بثلاث أشياء، ألا حرف ألا، والثانية إنهم حرف إن تفيد التوكيد، من إفكهم لا يقولون ولا ثلاث مؤكدة. وحرف لا ألا هذا يسمى أداة استفهام يفيد التوكيد وقد يفيد التنبيه أيضا ويفيد التحقيق. كلمة ألا هذه يقول عنها النحاة بأنها أداة استفتاح تفيد ثلاث أشياء، لا شك أنها تفيد التوكيد لما يقول الإنسان ألا أن الأمر كذلك، عرف بأنه يريد أن يؤكد لك شيئا قد تثبت منه، وهو للتنبيه. كلمة ألا أيضا للتنبيه، وأيضا تفيد التحقيق يعني لما يأتي بعدها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى مؤكدا هذا الافتراء المزعوم الذي أطلقوه في أمر ليس له به علم وإنما هو مجرد زعم وظن وكذب افتراء على الله عز وجل. ألا إنهم، الضمير راجع إلى المشركين، ألا إنهم من إفكهم لا يقولون، يعني انظر لم يذكر الله سبحانه وتعالى قولهم، قال لا يقولون ولد الله، يعني كان يمكن أن يأتي ألا إنهم لا يقولون ولد الله، لكن قدم من إفكهم ليبين لنا قبل بيان قولهم بأن هذا مجرد إفك، يعني يثبت الله سبحانه وتعالى بطلانه قبل أن يذكر المقول. يعني أحيانا الإنسان لما تريد أن تكذبه حتى يتكلم فتكذبه أنت إذا عرفت بأن كلامه كذب، لكن أحيانا قبل أن يتكلم تبين بأنه كذب لأنه إذا عرف بالكذب، ومثلا كان معك في مكان هو يحكي لك على زمان، يحكي لك على مكان الظاهر بأنه ما كان فيه لبعد المسافة مثلا أو بعد الزمن، فأنت قبل أن يتكلم تكذبه، تقول له أنت كذاب، ثم تقول وزعمت أنك قلت كذا، ثم تكذبه بعد ذلك. فلما كان كلامهم لا ينبني على حقيقة وليس عليه أثر من علم وبيان وحجة وسلطان، الله سبحانه وتعالى قبل أن يبين مقولهم، قبل ما يقولوا أن الملائكة ولد الله أو أن الله سبحانه وتعالى له أولاد، قال ألا إنهم من إفكهم، لأن ليس لهم إلا الإفك، ألا إنهم من إفكهم لا يقولون، ليبين ماذا؟ عظمة كذبهم أو كثرة كذبهم. فلم يقول ألا إنهم يقولون ولد الله، قال ألا إنهم من إفكهم لا يقولون، فبين كذبهم وإفكهم قبل أن يذكر مقولهم. والإفك هو الكذب، الكذب المبالغ فيه، وبعض العلماء يقولون هو الكذب المقلوب، لأن الكذب يمكن أن تكون عليه بعض أمارات الصدق، الإنسان يأتي بشيء يزينه بأشياء لا ارتباط لها بالواقع أو بالحقيقة، فيذكر أشياء، لكن يمكن أن يكون في ذلك الشيء المخبر به شيء من الحق أو له أصل، لكن هو يزينه بالكذب. لكن الإفك هو أن يأتي الإنسان بكلام لا أصل له، كذب مقلوب. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما تكلم أهل الإفك والبهتان وطعنوا في عائشة أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، التي كان يقول فيها حسان: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. هذه المرأة التقية الورعة أم المؤمنين العالمة، يأتي هؤلاء المنافقون ليقولوا بأنها زنت. يعني لو قالوا تأخرت، لو قالوا سافرت وحدها، لو قالوا أشياء ممكن أن يكون لها شيء من 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 القبول عند ضعاف الناس، لكن أن يقال بأن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تزني، وهذا معلوم بأن الله سبحانه وتعالى عاصم الأنبياء. حتى نوح عليه السلام ولوط، مع أنهما كان لهم من الزوجات، الله سبحانه وتعالى ذكر بأنهم كانت عن الكفر، كانت عن فخانتهما، فالخيانة هنا خيانة الكفر وليست خيانة الزنا أو الفاحشة. فلم تكن امرأة نوح ولا امرأة نوح من 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 الزواني أو من الباغيات، لم يكن هذا، لأن الله سبحانه وتعالى عصم الأنبياء من أن يكون أزواجهم من أهل الفاحشة والبغاء أبدا، وإنما يمكن أن يكونوا من الكفار. فخانتهما أي خانتهما في الدين فصاروا كفارا، وكان لوط ونوح لا يعلم بمكان تضمره هذه الزوجات من الكفر. ولهذا لابد أن نفهم أن هؤلاء المنافقين لما قالوا في عائشة أنها زنت، لما رجعت في غزوة المريسير رآها رأس المنافقين قال: هذه زوجة نبيكم، ورماها بالفاحشة. فسمى الله سبحانه وتعالى هذا الكذب وهذا الافتراء سماه بالإفك، ولهذا قال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، ولم يقول إن الذين جاءوا بالكذب، لأن الكذب قد يكون له أصل من الحقيقة، لكن الإنسان قد يزينه بأشياء. لكن هذا شيء لا يرد على الأسماء، لا يمكن أن يقبله الناس. كيف هذه زوجة النبي عاصمها الله سبحانه وتعالى بإيمانها وبتقواها وبورعها، ثم هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هي كانت مع صحابي، ثم إن تخلفها لم يكن عن قصد، لأنها رضي الله تعالى عنها نامت في هودجها وهي لا تسمع برحيل الجيش إلا بعد أن استيقظت، فلم ترى أمامها إلا الصحابي الجليل الذي جاء بها ودخل بها المدينة. فالله سبحانه وتعالى مثل هذا الكذب الذي كان عند هؤلاء المشركين سماه بالإفك، قال: ألا إنهم من إفكهم. ومن هنا قد تكون سببية وقد تكون تبعيضية. إذا قلنا سببية يكون التقدير: ألا بسبب إفكهم يقولون ولد الله، ويمكن أن نقول أنها من هنا تبعيضية، أي أن هؤلاء الكفار وهؤلاء المشركين عندهم إفك كثير، عندهم كذب وافتراء كثير. من جملة إفكهم، لأن من إذا قلنا للتبعيض بمعنى أنها تكون يعني بعض كنقولوا من تفيد التبعيض، يعني تفيد جزء، تفيد شيء من. ولهذا مثلا لو جئت مثلا إلى قول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، هنا من لا يمكن أن تكون تبعيضية، هنا من لبيان الجنس، أي ننزل من القرآن، من كل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لكن لو قلنا من هنا تبعيضية هذا لا يستقيم، هذا يفهم منه أن بعض القرآن فيه شفاء والبعض الآخر ليس فيه شفاء، إذا قلنا أن من للتبعيض. لكن هنا يمكن أن نقول أنها من سببية، ويمكن أن نقول أنها من للتبعيض، ولسيما الثاني لأنه يتناسب مع هذا، لأن هؤلاء المشركين عندهم إفك كثير، يعني ليس كلامهم الباطل في الملائكة فقط، بل كلامهم الباطل في القرآن، كلامهم الباطل في النبي صلى الله عليه وسلم، كلامهم الباطل في الأنبياء والمرسلين، كلامهم الباطل في عبادة الأصنام، في التسفيه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعندهم إفك وكذب كثير يختلقونه، وهم ينبغي أن يفتروا مثل هذا الكذب، لأنهم هم يقابلون بالأدلة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه القرآن، والقرآن فيه هداية للناس في أخلاقهم، في معاملتهم، في عقائدهم. فهم إذا جاءهم شيء لا يوافق أهواءهم ويختلف ويتعارض مع ما كانوا يعبدون به الآلهة والأصنام لابد أن يفتروا شيئا، لابد أن يبينوا للناس، يقولوا أن هذا الذي جاء به محمد باطل والحق هو الذي نعتقده نحن وهو كذا وكذا وكذا. ولهذا قالت ألا إنهم من إفكهم، يعني من جملة الإفك، من بعض الإفك الذي كانوا يقولونه، وقال هنا يقولون لأنهم ما كانوا مضمرين يعني مخفين، وإنما ينشرون، ينشرون ويبلغون. وهذا يدلك على شيء مهم، وهو كما قال الله سبحانه وتعالى أن الكفار لا يسكتون عن دينهم الباطل، بل يدافعون عنه وينشرونه ويؤثرون به على الناس مع أنه محض الباطل، لكن يبينونه. ولهذا لا يوجد هناك من ينصر دينه، من لا ينصر دينه وعقيدته، حتى أهل الباطل ينصرون بل يجاهدون في ذلك، كما قال الله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فهم يدافعون، أهل الباطل يدافعون عن باطلهم، وهذا يجعلنا أيضا نحن ندافع من باب أولى عن ماذا؟ عن الحق، لأن نحن عندنا تأييد من الله سبحانه وتعالى ونصر من الله إن صبرنا وثبتنا على الحق، وهم أمرهم إلى خذلان وأمرهم إلى هوان في الدنيا قبل الآخرة، كما قال الله عز وجل كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر. قال ألا إنهم من إفكهم لا يقولون، ماذا يقولون؟ لا يقولون يعني تأكيد بأنهم يتكلمون لا يخفون، كما يفعل الكفار اليوم، اليوم المجوس والنصارى واليهود والملحدون يبينون عقائدهم، ينشرونها ويكتبون ويؤثرون بكل الطرق وبكل الوسائل المتاحة عندهم من إعلام ومن أقلام ومن أفلام ومن إلى غير ذلك، يريدون أن يوصلوا وأن يصدروا باطلهم إلى غيرهم حتى يجلبوهم إليه. ولهذا قال الله عز وجل أن هؤلاء المشركين أيضا عندهم مثل هذا، ولهذا قال ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله، يقولون ولد الله، الله سبحانه وتعالى يلي، وهذا في الحقيقة تكذيب، تكذيب لما أخبر به الله عز وجل، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ ولم يتخذ ولدا، قال ولم، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، كيف يكون له ولد؟ لأن الذي يكون له ولد لابد أن تكون له زوجة، وإذا كان له زوجة وله ابن فهذا الابن هو جزء منه، وإذا كان جزءا منه إذن هو ينبغي أن يكون خالقا، فلا يكون الخالق واحد يعني وحيدا ما دام هذا هو جزء منه، فهذا كله يعني مجرد افتراء وكذب على الله سبحانه وتعالى، ادعوا لله سبحانه وتعالى الولد، قال ولد الله، ولد الله هم قالوا الملائكة بنات الله، لكن الولد يطلق على كما قلنا على الذكر وعلى الأنثى، ولهذا قال الله عز وجل في آية الميراث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فأدخل في الأولاد الذكر والأنثى في اللغة العربية، إذا أطلق يقال هذا أولاد الناس أو أولاد الرجل يدخل فيهم الذكر ويدخل فيهم الأنثى، يدخل فيهم الذكر ويدخل فيهم الأنثى، لكن إذا قال هؤلاء أبناء هذا الرجل فيعنى بهم الذكور، وإذا قيل البنات يعنى بهم الإناث، فهم قالوا ولد الله يعني عن الملائكة أنهم بنات الله، أولاد الله يعني أنهم بنات الله، قال عز وجل وإنهم لكاذبون، هنا ذكر أيضا جملة فيها تأكيد، والتأكيد هذا في قوله إنهم لكاذب بالله التي تفيد التأكيد، وانظروا هنا يعني قبل أن يذكر الله سبحانه وتعالى كذبهم افتراءهم بأن الملائكة بنات الله وأنهم ولد الله، الله سبحانه وتعالى بيّن كذبهم قبل قولهم وبعد قولهم، قبل قولهم قال ألا إنهم من إفكهم، وإفكهم يعني من كذبهم، من كذبهم يقولون ولد الله، ثم قال وإنهم لكاذبون، حتى يؤكد لنا سبحانه وتعالى أن هذا محض كذب لا دلالة عليه، لا دلالة عليه ولا حجة ولا سلطان يأتون به. ولهذا قال بعد ذلك أصطفى البنات على البنات. أصطفى هنا، هنا الاصطفاء بمعنى الاختيار والاشتباع، وهنا ذكر همزة القطع ويراد بها الاستفهام، هذه تسمى همزة الاستفهام، لأن لو كانت همزة وصل لقال اصطفى البنات على البنين، اصطفى البنات على البنين، لكن قال أصطفى، يعني هذا فيه استفهام، يعني هل الله سبحانه وتعالى اختار البنات على البنين؟ يعني لما قلتم أنتم الملائكة بنات الله، وأنتم قلتم أن الذكور هم الذين ينتسبون إلينا، نحن لأن الذكور والله عز وجل له البنات، إذن الله سبحانه وتعالى يذكر هذا السؤال، هذا الاستفهام، أصطفى البنات على البنين، يعني هل الله سبحانه وتعالى اصطفى البنات على البنين؟ يعني حتى لو كان مختارا بأن يتخذ أولادا لاتخذ الأولاد بدل أن يتخذ الإناث، أصطفى البنات على البنين. وهذا الاستفهام الوارد في هذه الآيات كله مراده التوبيخ والتقريع، التوبيخ والتقريع لهؤلاء القوم لأنهم مفترين. أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون، ما لكم كيف تحكمون. والضمير هنا راجع إلى من؟ راجع إلى المشركين. ما لكم كيف تحكمون، يعني هذا حكم صدر منكم وأنتم لستم أهل لأن تحكموا، ولكن مع ذلك حكمتم، ما لكم كيف تحكمون. هنا أيضا استفهام للتقريع والتوبيخ، لأن هذا الحكم الذي أطلقوه في الله سبحانه وتعالى ليس بحكم عادل، بل هو حكم جائر، كما قال الله عز وجل ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة، ضيزة بمعنى قسمة جائرة لا يرضى بها أهل العقول السليمة والفطر السوية. ما لكم كيف تحكمون، كيف تجرأتم وصدر منكم هذا الحكم الجائر الذي ليس مبنيا على 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 أصل أو على دليل أو على سلطان، بل هو مجرد ادعاء لا دليل معه. ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون. أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يرجعوا إلى عقولهم لعلهم يتذكرون. أفلا تذكرون بمعنى أفلا تتذكرون، ودائما لما تدغم التاء الأولى في الثانية تصبح تاء واحدة، هذا في لغة العرب موجود لأنه يراد به التخفيف، بدل يقول أفلا تذكرون يقول أفلا تذكرون، وتذكر هو الاتعاظ، يعني أفلا تتعظون، يعني تتكلمون بمثل هذا الكلام وتصدرون مثل هذه الأحكام الجائرة، مع أن الله سبحانه وتعالى قال وإذا قلتم فاعدلوا. الإنسان مطالب بأن يكون عدلا وأن يكون عادلا في أحكامه وعادلا حتى في أقواله حتى لا يجر على الناس. ولهذا الله عز وجل يقول في القرآن الكريم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. حتى لو كان بينك وبين أقوام وبينك وبين إنسان عداوة وبغضاء وقد ظلمك، لكن أنت لما تشهد اشهد بالعدل، اشهد بالعدل، لا يحملك ولا يدفعك عداوتك ولا بغضاؤك لأقوام على ألا تعدل، اعدل هو أقرب للتقوى. العدل هو أساس كل شيء. ولهذا قال تعالى أفلا، ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون، لماذا لا تتعظون فترجعوا عن قولكم الجائر لتقولوا بقول الحق، وقول الحق هو الذي بيّنه لكم النبي صلى الله عليه وسلم وأمركم به ودلكم عليه في القرآن في كتاب الله عز وجل. ثم قال الله سبحانه وتعالى أم لكم سلطان مبين، أنتم ما أردتم أن تتعظوا ولا أن تتذكروا، أم لكم سلطان مبين. أم هنا هذا اسمه النحاة، اسمه الإضراب الانتقالي، بعد أن أمرهم الله سبحانه وتعالى أنكر عليهم هذا الحكم الجائر الذي قالوه من غير دليل، قال لهم الله عز وجل أفلا تذكرون، يعني أفلا تتعظون، ثم قال لهم أم لكم، هنا انتقال، هذا إضراب انتقال، أم لكم سلطان مبين. أنتم إذا قلتم بمثل هذا الحكم وأصدرتم هذا الحكم هذا يقتضي أن يكون عندكم سلطان، السلطان بمعنى القوة، والسلطان قد يختلف، السلطان بمعنى السلطة أن يكون الإنسان عنده سلطة وعنده قوة وعنده غلبة، والسلطان يختلف. إذا كان في الإمارات فالسلطة هي ممارسة الحكم، وإذا قلنا مثلا في الأعمال تكون السلطان يكون هو القوة. في مقام المجادلة والمخاصمة والمناظرة ما هو السلطان؟ السلطان هو الدليل. أنت كي تكون تتكلم مع واحد تجادله وتتكلم معه، السلطان هنا ما هوش يعني القوة كي تضرب وتطيحه، وإنما السلطان هنا من أجل أن تفحمه وأن تغلبه وأن تنتصر عليه. سلطانك ما هو؟ هو القوة، السلطان هو الدليل. ولهذا قال أم لكم سلطان، يعني هل عندكم حجة وهل عندكم دليل وهل عندكم برهان؟ بل لابد لكم من براهين ومن أدلة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يقم على الحق دليلا واحدا، بل أقام براهين وأقام أدلة. من هذه البراهين وهذه الأدلة آيته القرآنية التي في كتاب الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، والله سبحانه وتعالى صفة الخلق هذه دل على باقي الصفات الأخرى، تدل على أنه حكيم وتدل على أنه عليم وتدل على أنه قدير. فالله سبحانه وتعالى إذا أخبرك بشيء لابد أن تصدقه فيما قال، فهذه كلها إذا قال الله عز وجل أن هذا حق يقيم عليه الأدلة من القرآن، من القرآن بأنه حق وأنه ليس بباطل وأن هذا هو الذي فيه النجاة وهذا الذي هو فيه الفوز، يذكرك الله سبحانه وتعالى. ثم يقيم الله عز وجل أيضا على ذلك الحق أدلة وبراهين يلمسها ويراها الإنسان، يشاهدها في هذا الكون، في الكون آيات كونية. هذه الآيات الكونية التي تشاهدها كلها هي من آثار، من آثار الله سبحانه وتعالى. إذا رأيت الرحمة في الناس أعرف أن هذه الرحمة التي بين الناس هي من آثار رحمة الله تبارك وتعالى في كل شيء. إذا رأيت العلم ورأيت الحكمة أعرف أن هذا من آثار علم الله وحكمة الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى نصب في الكون أدلة تدل على أنه الواحد، وتدل على أنه القادر، وتدل على أنه لا إله إلا هو، وأنه رب كل شيء، رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن أدلة كثيرة يقيم الله سبحانه وتعالى على الحق أدلة وبراهين. وهؤلاء القوم مساكين ما عندهم علم، كما قال الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمتكم لا تعلمون شيئا. فقال الله عز وجل أم لكم سلطان مبين، دعونا من هذا الافتراء. يعني أنتم قلتم هذا الكلام ينبغي أن يكون عندكم شيء مكتوب عندكم، أم لكم سلطان، هذا السلطان هو الدليل والحجة والبرهان. سماها الله عز وجل مبين لأن الإنسان إذا أراد أن يناظر وأن يرد الحق لابد أن يكون عنده سلطان مبين، والمبين بمعنى البين يعني الظاهر، وإما أن يقال المبين هنا بمعنى المظهر، يعني السلطان الذي يظهر الحقيقة ويبين بالحجة ما يعتقده الإنسان، لأن مبين يفسر بالمتعدي أولى من أن يفسر باللازم، لأن اللازم يدخل في معنى المتعدي، لأن مبين قد يكون بمعنى بين يعني ظاهر، وقد يكون يعني مبين بمعنى أنه يظهر، ما هوش مظهر في نفسه فقط، مظهر في نفسه ومظهر لغيره. هذا السلطان المفروض إذا كان كفار قريش عندهم سلطان، عندهم حجة ودليل، لابد أن يبينوا، أن يبينوا من خلال ما عندهم من سلطان ومن حجة ما يثبتون هذا الحكم الذي قالوه وادعوه، وهو أن الملائكة بنات الله. أم لكم سلطان مبين؟ والجواب ليس لهم سلطان مبين. ولهذا قال تعالى إذن فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، فأتوا بكتابكم يعني أوتوا بهذا الكتاب، ضعوا هذا الكتاب، بينوه للناس، فأتوا بكتابكم. الكتاب هو الشيء المكتوب، ولا شك أن الإنسان إذا كان عنده دليل أو حجة أو برهان يتكلم به، إما أن يكون هذا الحجة وهذا الدليل على لسانه بمعنى أنه قد جمعه في قلبه، وإما أن لا يكون محسنا للعرض، لعرض الدليل والبرهان، يأتي بكتاب يقرأه أمام الناس. ولهذا الناس يختلفون أحيانا إذا أرادوا أن يقنعوا الناس، إما أن يأتي ويتكلم من عنده بكلام فصيح، لكن هذا يرجع إلى علم قد استقر في ذهنه في قلبه، يعني يعرف ما يقول، وإما أن لا تكون عنده فصاحة وبيان، يأتي بكتاب إما يكتبه هو وإما يكتبه له غيره فيقرأه على الناس. فالله سبحانه وتعالى طلب منهم أن يأتوا بالحجة والبرهان يبينوا، وأن يأتوا بهذا الكتاب إن كان عندهم شيء مكتوب فأتوا بكتابكم، ونسبه إليهم لأنهم صاحب الحجة والبرهان لابد أن يكون عنده شيء يظهره، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وهنا الحديث عن المشركين، يعني فأتوا بكتابكم، قد يقول قائل الضمير لابد أن يرجع إلى مذكور، مع أن المشركين هنا لم يأتي لهم ذكر، لكن العلماء قالوا دائما أن الضمير قد يرجع، ترجع معرفته إلى السياق، السياق يبينه. أحيانا الله سبحانه وتعالى لا يذكر مرجع الضمير أين هو، لكن بالسياق تعرف، كما قال الله عز وجل مثلا حتى توارت بالحجاب، توارت بالحجاب هنا المقصود بها الشمس، توارت بالحجاب يعني غابت الشمس، وكقوله سبحانه وتعالى مثلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل من عليها ما هي؟ هي الأرض، لكن لم يسبق لها ذكر لأنها معروفة، كل من عليها المقصود بها هم البشر الذين هم على هذه الأرض. فقوله فأتوا بكتابكم يعني فليأتي هؤلاء المشركون بكتابهم إن كان عندهم، لم يسبق للمشركين ذكر، لكن السياق يقتضي أنهم هم المعنيون بهذا. فأتوا بكتابكم أي أيها المشركون الذين قلتم بأن الملائكة بنات الله، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. إن هنا شرطية وفعلها كنتم صادقين، والعلماء دائما يقولون إذا كانت إن الشرطية وجاء فعلها لابد من جواب الشرط، لكن إن كنتم صادقين أين هو جواب الشرط؟ قال العلماء التقدير الجملة التي قبلها هي جواب الشرط، يعني كأنه يقول إن كنتم صادقين فأتوا بكتابكم، لكن قدم الجواب على الجملة الشرطية، قدم الجواب على الجملة الشرطية. وبعض المفسرين قالوا إن كنتم صادقين هذه فيها أداة الشرط وفعل الشرط، وهي لا تحتاج إلى جواب لأنها معلومة، يعني أحيانا قد إذا كان السياق يظهر المعنى فلا حاجة إلى أن نذكر جواب الشرط. إن كنتم صادقين يعني هل عندكم كتاب تظهروه؟ إن كنتم صادقين يعني في ادعائكم، لأن المفروض الإنسان إذا كان صادقا لابد أن يثبت، أما إذا لم يكن عنده صدق فلا شك أنه قد رجع عليه ذلك بالكذب. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، وهم ليس عندهم كتاب إذن ليسوا بصادقين. قال تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. ثم قال الله عز وجل وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، يعني هؤلاء المشركون من إفكهم ومن كاذبهم جعلوا بين الله عز وجل وبين الجنة نسبا. هذا جاء ردا على ما يقول بعض المفسرين أن كفار قريش، وهذا وارد عن مجاهد كما ذكره الطبري في التفسير، أن الله عز وجل تعالى عما يقول المشركون علوا كبيرا، أنه تزوج من أشراف الجن، يعني الله عز وجل تزوج من الجن، فجاءت الملائكة، يعني الملائكة جاءت من زواج الله سبحانه وتعالى بالجن، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. سبا يعني جعلوا صلة، ليست يعني صلة قرابة، وإنما صلة نسب، لأنهم كانوا يقولون هذا. وهذا اشتهر عن قبيلتين من العرب، يقال أنها خزاعة، إحداهما تسمى خزاعة، أنهم كانوا يقولون هذا، بأن الله سبحانه وتعالى تزوج من أشراف الجن، فجاءت الملائكة فصارت بنات الله عز وجل، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. الجنة هم الجن معروف، لأن الجن عالم أيضا من العوالم التي خلقها الله عز وجل، وإبليس منهم. وابن جرير رحمه الله يقول بأن كفار قريش كانوا يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، أنه هو إبليس أخوان، الله أخو الشيطان، هكذا يقولون. فرد الله عز وجل عن هذه الفرية، قال وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. الجنة المقصود به يعني الجن، وليس المقصود به الملائكة، لأن الملائكة جاءوا بعد. ولهذا بعض المفسرين لما قال المراد بالجنة هنا الملائكة، لأن كلمة الجن، الجيم والنون يدل على الخفاء والاستيطان، هذا قلناه لكم، يعني كل كلمة تصيب فيها حرف الجيم والنون هذه تدل ماذا؟ تدل على الخفاء والاستيطان. ولهذا يقال عن القلب، يقال له الجنان، فيه جيم ونون. لماذا؟ لأن القلب لا يرى الإنسان خفي، والجنين أيضا يسمى الجنين، وهو المولود الذي يكون في البطن، فيه الجيم والنون، لا هذا أيضا يعني لأنه لا يرى، مستدر وغير ظاهر. وكذلك الجنة، الجنة ذات الأشجار الكثيفة، سميت الجنة لأنها تخفي وتستر ما يكون في داخلها، لهذا سميت الجنة، فيها الجيم والنون. وكذلك الجن سموا بالجن، لماذا؟ لأنهم لا يرى، قال الله عز وجل يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فنحن لا نرى الجن ولا نرى الملائكة، إلا أن يكون ذلك على سبيل الكرامة أو سبيل الآية والمعجزة، هذا شيء آخر، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية، ورآه أيضا في صورة صحابي، ورآه في صورة أعرابي، فقد يكون هذا على سبيل الكرامة، قد نرى الملائكة وقد نرى الجن، لكن على سبيل الكرامة وسبيل الآية فقط، ليس إلا. لكن هم جعلوا كما قال الله سبحانه وتعالى، جعلوا بينه وبين الجنة نسبا. أين كنا في الجن؟ وأيضا حتى الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة، الجنة هو ما يتخذه المحارب من الدرع الذي يقيه من السهام، هذا يسمى جنة، وهو الترس الذي يعني يقي المقاتل به صدره وجسمه، فيسمى جنة. ولهذا قال الصيام جنة، والجنة بمعنى وقاية. إذن فكل كلمة فيها حرف الجيم والنير تدل ماذا؟ تدل على الاستثار والخفاء. والجن هم عالم أيضا غير عالم الملائكة، وإن كان اختلف بعض أهل العلم هل الملائكة يعني هل إبليس من الملائكة أم هو من الجن، فبعضهم قال أنه من الملائكة باعتبار أن الآية التي قال الله عز وجل فيها في سورة البقرة وفي غيرها من المواضع، قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فإذا قالوا أن الاستثناء متصل فهذا ينبئ على أن إبليس كان من الملائكة. لكن الأصرح في هذا الآية التي في سورة الكهف، بيّنت أن إبليس لم يكن من الملائكة وإنما هو من الجن، قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، كان من الجن. فهذه الآية فيها التصريح بأن الشيطان وإبليس من الجن، بل هو أبو الجن، هو أبو الجن. فقوله عز وجل هنا وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، أي أن المشركين كانوا يقولون بأن هناك قرابة وصلة بين الله عز وجل والجن، والله عز وجل هو خلق الجن لكن يقول هو تزوج الجن، ولهذا ولدت له الملائكة وهم البنات، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، والجن تعلم أن هؤلاء الأفاكين الكاذبين محضرون، لمحضرون هذا بالتوكيد يعني محضرون يوم القيامة للعذاب والمحاسبة لكذبهم والافترائهم. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. كل هذا الكذب، لأن هذا في الحقيقة فيه ماذا؟ فيه تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه، قالوا بأن له ولد، ومن كان له ولد يقتضي أن تكون له زوجة، أن تكون له صاحبة، والله سبحانه وتعالى الذي يجب في حقه أن ينزه عن العيوب وعن النقائص وعن كل شيء مشين، فصفات الكمال التي تصف بها الله سبحانه وتعالى صفات كمال ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، كما أن من تنزيه الله عز وجل أن لا يماثل وأن لا يشبه بالمخلوقين، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولهذا قال سبحان الله. كلمة سبحان هذه اسم مصدر من مصدر سبح يسبح تسبيحا، وسبح بمعنى بعد في لغة العرب، ولهذا قالوا معنى التسبيح هو إبعاد صفات الله سبحانه وتعالى أن ينسب إليها النقص، يعني تنزيه إبعاد صفات الله سبحانه وتعالى عن العيوب والنقائص، ولهذا قال سبحان الله عما يصفون، يعني تنزه الله عز وجل عما يصف به هؤلاء المشركون الله سبحانه وتعالى بأن يقول له بأن له البنات من الملائكة، سبحان الله عما يصفون. فالله عز وجل قد تنزه عن هذا، لا يمكن أن يتصف، كما قال الله عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن له ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله وتعالى عما يشركون. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، كما في الآية التي بسورة المؤمنون، ولهذا قال سبحان الله عما يصفون، عما يصفون به الله عز وجل من النقص ومن العيب مما لا ينبغي أن يصف به الله عز وجل، لأنهم لو وصفوا الله عز وجل بهذا هذا لاقتضى أن يكون الخالق مثل المخلوق، إذا قالوا أن الله سبحانه وتعالى يلد وله أولاد إذن هذا صيره كالمخلوق، شبهه بالخلق، لأن الخلق هم الذين يلدون ويتناسلون ويتكاثرون، أما الله عز وجل فهو فرد صمد لم يلد ولم يولد، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة كما قال في سورة الأنعام، ولهذا قال سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. هنا الاستثناء منقطع، يعني عباد الله المخلصين لا يقولون مثل هذا الذي يقول عباد الله المخلصين، يعني هنا نسبهم الله عز وجل إليه وأضافهم إليه إضافة التشريف، عباد الله هنا عبادة شرعية، لأن العبادة قد تكون عبادة قدرية وتكون عبادة شرعية، فالكافر والمؤمن هم عباد لله سبحانه وتعالى باعتبار أنه ليس منهم أحد يخرج عن أمر الله عز وجل وعن قدر الله وعن ما كتبه الله عز وجل عليه، لكن هناك عبادة التي هي معنى التذلل التي يسميها العلماء بالعبادة أو العبودية الشرعية، وهي التي تكون لمن اصطفاهم الله عز وجل لعبادته، ولهذا قال إلا عباد الله المخلصين، المخلصين يعني الذين أخلصهم الله سبحانه وتعالى بهدايته وبتوفيقه فعرفهم شرعه والتزموا به وثبتوا عليه، فهؤلاء لا شك أنهم لا يقولون مثل هذا الباطل، ولهذا إذا أراد الإنسان أن يحقق معنى العبودية لله، العبودية الشرعية التي في قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ينبغي أن يكون منزها لله سبحانه وتعالى من كل ما هو من سبيل التعيير والنقص والعيوب، أن ينسبه لله تبارك وتعالى. حتى الكلام الآن للأسف الشديد صار بعض المسلمين يعني يتلفظ ببعض الألفاظ التي قد يصف بها المخلوق يصف بها الله سبحانه وتعالى وأحيانا هو يريد يعني أن يقرب مثالا ويريد أن يوضح صورة، لكن ينسب لله سبحانه وتعالى ما لا ينبغي نسبته لله تبارك وتعالى. ولهذا السلف رحمهم الله كانوا حريصين كل الحرص على أن لا يوظف من الألفاظ في حق الله عز وجل إلا ما أطلقها الله عز وجل في كتابه أو بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، تأدبا مع الله عز وجل. مثلا الإنسان ما يذكرش كلمات، نعم كان بعض الناس يقولوا بعض الألفاظ هكذا على حسن نية، هاي يجي مثلا ذاك في عاطق مثلا الله سبحانه وتعالى على علم، يقول لك ربي على باله، نعم هو يقصد يعني ربي على علم لكن يقول لك على باله. فالله سبحانه وتعالى ما قلوش بالأن عنده بال، البال هو الخاطر، والخاطر أحيانا قد يكون فيه حق وقد أحيانا يكون عنده وهم. فأنت ما تقولش مثلا الله سبحانه على باله، قل الله سبحانه وتعالى على علم، فأنت لا تصف الله عز وجل ولا تنسب إلى الله عز وجل إلا ما نسبه لنفسه، تأدب مع الله عز وجل. أما أحيانا تصيب بعض الناس قد يغالون ويبالغون، حتى ذلك الكلام الساقط الذي قد يتنزه عنه المخلوق قد ينسبه الإنسان جهلا أو تجاهلا لله تبارك وتعالى، ولا داعي للمثال، والأمثلة في هذا كثيرة. لكن ينبغي الإنسان إذا كان يريد أن يحقق العبودية لله رب العالمين أن يوقر الله سبحانه وتعالى وأن يعظم الله سبحانه وتعالى، فلا يصرف له من الأسماء ولا من الصفات ولا من التبجيل ولا من التعظيم إلا من الكلام الذي يناسب أن يتصف به الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا قرأت شرع الله عز وجل وتدبرت كتابه الكريم وعرفت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف ربه ويسمي ربه، فهذه الألفاظ هي التي ينبغي أن تستعمل، لأنك إذا تركتها وقعت فيها هذا الذي يقوله بعض الناس. ولهذا الآن للأسف الشديد قد تسأل بعض المسلمين تقول عن الملائكة، الملائكة كظن بأن الملائكة تنتهي بحرف التاء، يقول لك الملائكة إناث، ملائكة إثم شغل إناث ما وجه ذكر، مع أن الملائكة لا يصفون لا بالذكور ولا بالأنوث. ولهذا لابد أن نتعلم هذه العقائد، لابد أن يتربى عليها الولد الصغير. للأسف الشديد إحنا تصيب واحد يكبر في المسجد ويتربى ويقرأ ويخرج من الجامعة هكذا، لو تعطيه ثلاث أسئلة في علم الملائكة ما يستطيع أن يجيب، مع أنه ينبغي أن يعرف، لأن هذا من أصلي من أركان الإيمان التي ينبغي أن يتعلم، الإيمان بالله والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان بالملائكة. فأنت تعرف الملائكة، من هم هؤلاء الملائكة، ما هي وظائفهم، كيف يكونون، هل يموتون، هل كذا إلى غير ذلك. فهذه أشياء لابد أن يعرفها الإنسان حتى لا يقع فيما وقع فيه هؤلاء المشركون. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.